والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: فائدة النظر في الدنيا والآخرة، ويقصد المقارنة بين الدنيا والآخرة. قال: لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا، ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين. يعني كل من قال أنا أرغب في الآخرة يختبر هل هو زاهد في الدنيا أو لا، لابد أن تكون علامة حبه ورغبته في الآخرة العلامة أنه يكون زاهد في الدنيا. ولكن ما معنى الزهد في الدنيا؟ يقول بنظرين صحيحين: الأول النظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخستها وألم المزاحمة عليها والحرص عليه. فالإنسان يتأمل في حال الدنيا وهو يتأمل يتعجب، ينظر في مراحل عمره، هو صغير كان يرى أناسا في قوة وشباب ونضارة، هو لما كبر وجد هؤلاء صاروا كبارا وصاروا مرضى ومنهم من مات، وكلما مضى به الزمن يرى تغيرات عجيبة. ولو كنت تسكن في مكان وابتعدت عن هذا المكان 30 سنة مثلا ثم رجعت إلى هذا المكان ستجد الكل تغير، الكل الوضع كله تغير. ولذا لما الإنسان يقرأ قصة عزيز، إن كان هو عزيز، وذلك الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعث. فالإنسان يتصور الآن لو واحد غاب 100 سنة ورجع، فالآن لو قبلك واحد قال لك أنا كنت هنا في المنطقة هذه من 100 سنة، 100 سنة فين؟ هو لما الأطفال الصغار اللي كان يراهم هؤلاء صاروا أجدادا وماتوا، فأمر غريب. فالدنيا تتغير تغيرا كبيرا جدا. ما معنى أن الدنيا تتغير تغيرا كبيرا جدا؟ معناها أن هذه الدنيا فعلا لا قيمة لها، لأنه لو الإنسان احتفظ بمقومات جاه ومال، لكن مقومات الصحة والعمر لن يستطيع الحفاظ عليها، هذه تجري عليه رغما عنه، العمر يجري عليك رغما عنك، فسيجد بعد ذلك أن فعلا الدنيا تزول، وهو حي يعيش يرى أن الدنيا فعلا تمضي، وأن الدنيا فعلا تزول، وأن الأحوال فعلا تتغير. والإمام الشافعي رحمه الله يحكي أشياء، وأن الإنسان ممكن يمر على أهل قرية أو على قصر والناس فيه سعداء ومسرورون وفي فرح، ثم يرجع يجد هذا القصر قد انتهى والذين فيه كانوا قد ماتوا، ويقول لك مات المعزي والمعزة. فالدنيا فعلا تتغير ولا تدوم، لا تدوم فعلا، ففعلا تدوم وتزول وبسرعة، يعني تجري بسرعة جدا. الشباب قد لا يشعرون، لكن اعلم ان انت من الفترة من عند 20 سنة لغاية 60 سنة 40 سنة هذه سريعة جدا جدا، لأنك تكون في غاية النشاط والقوة والبناء، سريعة جدا جدا، وفجأة تجد كل شيء مضى. وقلت لك أي سن فيكم من أول سن 20 لغاية سن 70-80 ينظر فيما مضى يجد شريط سريع جدا يمر في الذاكرة ولا شيء. فهي تزول فعلا وبسرعة وتفنى بسرعة وتضمحل بسرعة، هذا أمر مشاهد، يعني ليس هذا أمر سيكون، هو كائن موجود فعلا. ونقص الدنيا وخسة الدنيا فعلا وألم المزاحمة عليها، كل المشاكل تجد الناس يتزاحمون ويكيد بعضهم لبعض، وتجار يغش بعضهم ويخدع بعضهم، ثم تنتهي السوق وينتهي التجارة وتصير ذكريات فلان الذي كان ينافسني في يوم من الأيام، وفلان الذي كان يغش في يوم من الأيام، وفلان اللي كسب يوم كذا كذا، كله ذهب. فيجد المزاحمة عليها والحرص عليها وما في ذلك من الغصص والنغص والأنكاد. الغصص الغصة التي تكون في حلق الإنسان غصة، والنغص اللي هو النكد والعياذ بالله، والأنكاد النغص شيء ينغص عليك عشتك يعني يؤلمك زيادة، والنكد ما يدوم قليلا. وآخر ذلك الزوال والانقطاع، ثم يموت وينقطع، ويكون الإنسان فعلا سقيم. وإذا كبرت سنه وصار هذا الإنسان لا يستطيع أن يقوم بوظائف نفسه، يعني لا يستطيع أن يدخل الحمام وحده، لا يستطيع أن ينظف نفسه، صار ثقيلا جدا، مهما زعم أولاده أو من معه أنهم يتحملون، إلا أنهم يتحملون ويتمنون موته، وهو نفسه يشعر بحزن شديد جدا. فهي زائلة ضعيفة وفيها ما يعقبها من الحسرة والأسف، فطالبها طالب الدنيا لا ينفك من هم قبل حصوله. اللي بيجري ورا الدنيا عنده هم، هم بكرة، الهم يكون في المستقبل، يكون الهم يكون عن المستقبل، فهم غدا كيف سأكسب غدا، كيف سأفعل كذا كذا كذا، الهم على ما يأتي والحزن على ما مضى. قال: هم قبل حصولها وهم في حال الظفر بها، وغم أول ما يكسب الشيء الذي يريده يحصل له غم لأن الناس تريد تنازعه فيما كسب، وحزن بعد فوتها، حزن بعد فوتها. وإذا كل إنسان تجده إما مهموم أو حزين، أو حزين ومهموم، حزين على أشياء مضت ومهموم على أشياء تأتي. نحن لا ننكر الحزن والهم، على شرط أن يكون الحزن على المعاصي والهم على المواظبة على الطاعة. لا بأس أنك تحزن على كل معصية فاتت، وهذا هو الندم، لأن الحزن يؤدي، ولا ندم إلا حزن، لا ندم إلا حزن، والندم توبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحزن المسموح به، الحزن المسموح به هو أنك كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تجلس مع نفسك وتحدث توبة عامة شاملة. والتوبة العامة الشاملة يعني حزن وندم شامل، تتذكر جميع الذنوب التي وقعت فيها من ساعة البلوغ إلى يومك هذا، وتحدث لكل ذنب حزنا وندما لوحده، حزن وندم، فالندم توبة، بحيث يكون هذا الحزن حقيقي، يعني أن تضيق عليك الدنيا بما رحبت وتضيق عليك نفسك، كيف تجرأت أن تفعل هذا في حق العظيم سبحانه وتبارك وتعالى. فهذا حزن مطلوب مسموح به، لكن أن تحزن على أموال فاتت أو على حظ فات أو على امرأة لم تتزوجها، أو هي تحزن على شاب تمنته ثم لم تتزوجه، أو على شقة كنت ستحصل عليها ثم ذهبت، أو على صفقة أو سيارة تحزن، هذا حزن مذموم. الحزن المتعلق بأمور الدنيا مذموم، أما الحزن الذي ذكرت لك هذا بواجب مطلوب، ومن لم يفعله ظالم، لأن الله عز وجل قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ولذا قال مجاهد: من لم يتب صبح مساء فهو ظالم، من لم يتب صبح مساء فهو ظالم. ده لابد الإنسان يتوب ولو لم تكن له ذنوب، مع أنه لا يوجد أحد ليس له ذنوب، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي ليس له ذنوب، مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هل كان يتوب؟ يتوب في اليوم الواحد أكثر من 100 مرة؟ طب ما نحن الذين عندنا ذنوب أولى بالتوبة، أولى بها، كلنا عندنا ذنوب فعلا، ولا أحد يذكر. أي واحد يقول لك أنا ليس عندي ذنوب، قل له كذاب، يقول لك كده على طول، أكلمك تقول لي كذاب، قل له آه طب كذاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء، وانت ابن آدم تبقى خطاء، صح ولا لا؟ فالحزن المطلوب هذا الحزن على الذنوب، على التقصير، على تفويت الطاعة، هذا حزن مطلوب. أما أي حزن على أي شيء دنيوي لا أبدا، إياك. الهم على ما يأتي أيضا هم الطاعة والحفاظ عليها، وهم الاحتفاظ برضا الله ومداومة شكر الله عز وجل، هذا واجب أيضا. أما أن تهتم أعمل إيه غدا، منين سأكل غدا، أين الأموال التي تأتيني غدا، ماذا أفعل مع أولادي بعد غد، وأحفادي ماذا سيكون لهم، هذا هم مذموم لأنه متعلق أيضا بمتاع الدنيا. إذن مسموح بحزن ومسموح بهم، مسموح به إن كان الحزن يعني الندم يعني التوبة الشاملة العامة، وإن كان الهم متعلق بالحفاظ على الطاعة. فالنظر في الدنيا، لو نظرت في الدنيا ستجد نفسك لا تحزن ولا تهتم، لو نظرت في الدنيا فعلا ستجد نفسك لن تحزن على ما فات ولا مهتم بما يأتي. حقيقة لا مهتم. ده في ناس مشغولة بالتفاهات، ده في مشغول يسحر يقول لك انا عايز بس الصلاة تبقى مظبوطة وعايز مشوي، مشغول بالسحور ومشغول بكرة في الفطار ايه، ولازم يجلس مع زوجته الصبح تجيبي كذا وتجيبي كذا وتعملي كذا، هذا مهموم بما لا ينبغي ان يهتم به. فالهم المتعلق بالدنيا مذموم، والحزن المتعلق بما فات من الدنيا ايضا مذموم، لكن هناك حزن وهم غيره مذموم ذكرنا لك. النظر الثاني في الآخرة وإقبالها ومجيئها، ولابد أول شيء في الآخرة، أول شيء جاء ستأتي أو لا تأتي، حتما ستأتي، وأولها الموت، والموت حق ولابد أن يحدث، ولن يفر منه أحد أبدا، ولن ينجو منه حي أبدا، ولو كان ممكن أن ينجو منه أحد لنجى محمد صلى الله عليه وسلم، لن ينجو حتى جبريل حتى ملك الموت، الكل سيموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله حي لا يموت، والإنس والجن يموتون، والملائكة، والملائكة اللي طالت أعمارهم، ملائكة، الملائكة قبل الإنس والجن، ولا يكبرون ولا يهرمون ولا يشيبون ولا يمرضون ولا شيء، ومع ذلك على هذا العمر الطويل الذي عاشوه على طوال حياة الإنس والجن وقبلها وبعدها سيموتون أيضا. إذن الموت حق لا محالة، سيأتي لا محالة. فأول شيء في هم الآخرة أنه آت آت، والمشكلة أنك لا تعرف متى يأتي، أنك لا تعرف متى يأتي الموت، ولعلك تتمنى لو عرفت موعد الموت، وإياك أن تتمنى ذلك أبدا. لكن الرسل يعرفون موعد موته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف موعد موته، والله عز وجل من فضله يخبرهم. ولذا لما جاءت الملائكة تقبض روح آدم قال ولم يبق من عمري 40، إذن هو عارف سنه ولا لا. وموسى عليه السلام لما جاءه ملك الموت، جاءه ملك الموت ليخبره، ثم إن الله خيره أيضا بأن يضع يده على متن ثور، يعني على ظهر ثور، فله بكل شعرة سنة يعيشها. قال ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن. فالرسل لو يعرف موعد موته لن يزيد شيئا، لأن هم عندهم الكمال في الطاعة. الإنسان لو عرف موعد موته ربما يترك الدنيا تماما ويتفرغ للتوبات والأشياء هذه، وهذا ويفوت هنا الاختبار، ويفوت الابتلاء، ويفوت الامتحان. فالأصل ألا يعلم الإنسان لكي يجتهد، ولكي يظن أن الموت متى؟ أي لحظة. ومعنى الموت أي لحظة أن يكون جاهزا، أكون مستعد، كن مستعدا، ده شعار، كن مستعدا، لا تكن مستعدا إلا للموت. ولذا كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله، والفترة اللي تولى فيها إمارة المدينة، هذه الفترة الهادئة، الفترة الجميلة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هدوء تام، يجتمع مع الفقهاء يتذاكرون الموت كل يوم، وأحيانا يأتوا بنعش ويتذاكرون الموت. في الوقت العراق تغلي بالحجاج، قتل ودمار وظلم وخراب. عمر بن عبد العزيز والذين معه لا يفكرون إلا في الاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى. فالإنسان يكون مستعدا للقاء الله تبارك وتعالى. إذن أول شيء في الأخير الموت حق حق، قادم قادم، لا مهرب منه لا مهرب منه، يبقى لا تخطط ضد هذا، الموت قادم قادم. قال في الآخرة وإقبالها قادمة ومجيئها فلا بد. طيب يبقى الآخرة قادمة لا محالة، والدنيا زائلة لا محالة، أول مقارنة، الدنيا زائلة لا محالة والآخرة قادمة لا محالة، والآخرة باقية والدنيا لا تبقى، والآخرة باقية دائمة وباقية بدون منغصات. الدنيا إذا بقت الفترة التي تبقاها فيها، إذا عشت 60 70 80 100، الوقت الذي تعيشه مليئة بالمنغصات والنكد. الوقت في الجنة لا حد له، لا نهاية له، خلود دائم، وفي نفس الوقت لا منغصات ولا نكد ولا غضب ولا هم ولا حزن ولا وصب ولا كبر. فأنت سنك مثل ابنك، مثل حفيدك، مثل حفيد حفيد حفيدك، ومثل أبيك وجدك وجد جد جد جدك، الناس كلها في سن واحد، وقيل في عمرين متقاربين، يعني ينقسم الناس إلى عمرين متقاربين، عمر يساوي عمر الحسن والحسين وهما شباب، لأن الحسين طبعا مات وفوق 50، وهو من سادة شباب الجنة، فهل الناس سيكونون على عمر الحسين لما ماتوا عنده 54؟ لا، وهو شاب. وكذلك الحسن وهو شاب، فسيكون في سيدة شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وسيدة كهول أهل الجنة أبو بكر وعمر. فالشباب معروف أن الشباب من 18 بفتوة 18 20 22، هذا سن الشباب. سن الكهولة 30 33. الكهل، بعض الناس يظن كهل يعني كبير، الكهل هو الذي لا يجاوز 33، لأن عيسى عليه السلام كان كهلا ورفع وهو كهل. فالناس أعمارها بين 20 و33، وهذه سن لا فارق كبير فيها، وكلها سن شباب ومتعة وقوة. قال الله عز وجل عن عيسى وكهلا، وكهلا عيسى عنده 100، عيسى عنده 33 سنة. فالناس سيعيشون في سن شباب، من الشباب إلى الكهولة، يعني شباب وقوة. وهذا الشباب والقوة من دون تفاوت بين الناس، يعني الآن مثلا لو الناس اللي في سن واحد، في واحد فيهم قوة عضلات طويل وعريض، وفي واحد ضعيف ومريض، وفي واحد الكل في مستوى واحد، كل في مستوى واحد وصحة واحد، ولا في مرض ولا في هم ولا في غم ولا في حزن على ما فات ولا في هم بما يأتي ولا أي ذكريات حزينة أبدا تعكر حتى لو رأى أبويه في النار. ولذا ألعم أهل الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم. فهل تظن أن محمد صلى الله عليه وسلم حين يرى أبويه في النار يتأثر؟ هل تظن أن إبراهيم عليه السلام حين يرى أباه آذر في النار يتأثر؟ هل تظن أن نوح عليه السلام حين يرى ابنه في النار يتأثر؟ لا، ولا امرأة نوح ولا امرأة لوط ولا شيء. لم يعد هناك أدنى درجة تعاطف ما بين أهل الجنة وأهل النار. خلاص أهل الجنة قالوا إن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. يرجعهم يصرخوا أفيضوا علينا من الماء مما رزقهم الله، يكتفي أهل الجنة بقولهم إن الله حرمهما على الكافر، وتنتهي العلاقة بين أهل الجنة وبين أهل النار، وتنقطع الوسائل والوشائج والعلاقات. وكذلك في الجنة لن يكون هناك الفوارق الزمنية والمكانية. يعني إيش فوارق زمنية ومكانية؟ يعني أنت ممكن تكون أحببت عما لك ومات، كنت أنت في حياتك متعلقا جدا به ومات، فبيوحشك تتمنى لقاء. وفي أصحاب لك ماتوا، وفي أصحاب لك في بلاد أخرى، سافر بلد أخرى، يحول بينك وبين أحبة زمان أو مكان. في الجنة لا حيلولة للزمان ولا للمكان. ولذا الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، وما قالش ألحقنا بهم أولادهم، قال ذريتهم. فرق بين الأولاد والذرية، مع أن الأولاد أيضا تعني الأولاد والأحفاد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن إن ابني هذا سيد. وأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما تزوجت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أكبر من أبيها، أكبر من أبيها، من ما بين عمر بن الخطاب وما بين علي بن أبي طالب نحو 12-13 سنة فرق. تزوج عمر أم كلثوم طفلة صغيرة، تزوجها بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ألحقنا بهم ذريتهم، فكانوا يقولون عن هذه المرأة أم كلثوم بنت رسول الله، وهي بنت علي بن أبي طالب. فألحقنا بهم كل ذريتك التي تحب أن تراها معك، وأبائك وأجدادك معك، ولا مزاحمة. عارف يعني ولا مزاحمة؟ يعني أنت لو جالس الآن مع أقارب من ناحية أبيك، ثم جم أقارب من ناحية الأم، ثم جم أقارب من ناحية، تزدحم عليك. في الآخرة لا ازدحام، لا يوجد ازدحام، ولا يوجد تأخير لمتعة ولا انتهاء عن متعة، لا في حاجز زماني ولا في حاجز مكاني. وأنت في الجنة حتى لو كنت في أدنى درجات الجنة وتريد أن ترى من هو في أعلى درجات الجنة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستراه، لأن ما في مطلب لك في الجنة يؤخر. قال الله لهم ما يشاؤون، فهو واحد نفسه يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم، أرى الصحابة، أي شيء تتمناه تجده مباشرة. ففارق ما بين الدنيا بموانعها الزمنية والمكانية والظرفية والجنة من دون أي موانع. كذلك لا يعوقك عن الناس حتى رغبة في دخول حمام، لأن لا في قضاء حاجة ولا في تبول ولا في تبرز ولا في عرق، العرق مسك، ولا في مخاط، ولا في أشياء شيء نهائيا. والإنسان حتى لو عنده زوجات كثيرات يستمتع بالجميع من دون نقص لأي أخرى غير في الدنيا. لو في الدنيا أنت عندك أربعة مثلا، يبقى لو فيه امرأة تحبك لن تراك إلا كل أربع ليالي، صح؟ في الآخرة لا يوجد أي منغصات نهائي. فالفرق شاسع ما بين الدنيا والآخرة. هذه المقارنات واجبة. لماذا؟ لتحقيق المطلب. ما المطلب؟ حب الآخرة والزهد في الدنيا والباب. فلابد دائما من إجراء المقارنات، المقارنات الدائمة. والذين معك لا يضايقونك، يعني أنت في الحياة ممكن أولادك يضايقونك، إخوانك يضايقونك، جيرانك يضايقونك، زوجتك تضايقك. في الآخرة لا أحد يضايق أحد أبدا، ولا يوجد خصام، مع أن في الدنيا في خصام، في خصام. حتى الإنسان ممكن يخاصم أمه، يخاصم أباه، يخاصم زوجته، يخاصم أخاه، ما في خصام، ما في حزن. حتى اللي قتل واحد يلتقيان وهما صديقان، ويأخذ القاتل المقتول بيد القاتل ويدخلان الجنة والله يضحك سبحانه عز وجل. فالآن مثلا أنت لو أن حمزة رضي الله عنه ساعة ما طعن وحشي بن حرب، لو حمزة فيه قوة ومسك وحشي بن حرب ماذا سيفعل فيه؟ في الآخرة حمزة يأخذ يد وحشي ويدخل الجنة خلاص، ونزعنا ما في صدورهم، ما في غل، إخوانا على سر متقابلين، لا حد بياخد وقت حد. فلا وقت زوجتك يعني يجور على وقت صديقك، ولا وقت أولادك يضيق على وقت أبائك، ولا في أنت الآن لابد تنظم وقتك ما بين الناس. في الآخرة لا تحتاج إلى أي شيء، متعة دائمة دائمة مع الشباب الدائم والقوة الدائمة. والنساء ربنا زل أنشأهن إنشاء وجعلهن أبكارا سبحانه عز وجل، سبحانه. كل ما الزوج ينظر في وجه زوجته تزداد جمالا، وكل ما تنظر في وجهه يزداد في وجهها جمالا، شيء عجيب جدا. فخيرات كاملة دائمة، قال الله سبحانه والآخرة خير وأبقى. خير هنا يعني أخير، هذه مقارنة، وأبقى فهي خيرات كاملة دائمة. وأما الدنيا فخيالات، خيالات والله، وتريد تثبت أنها خيالات أبسط شيء. شوف نفسك فطرت، شوف نفسك في المغرب ماذا أكلت، فين طعمه، أين طعمه، أين اللذة اللي، ولو إنسان عاشر امرأة وتمتع بها فين الأثر، المتعة، المتعة تزول بمجرد الانتهاء. خيالات، كل متاع الدنيا خيال، كله خيال، كله خيال، كلها خيالات، كأنك ترى يعني كما يقولون فيلما هكذا. خيالات ناقصة ومنقطعة ومضمحلة. فإذا تم له هذان النظران، وضحنا النظرين الآن، النظر الأول للدنيا، ونحن هنا لا نريد نقول يعني هذه حقيقة، يعني لا نتكلم عن شعور جهة الدنيا، نتكلم عن حقيقة، يعني الدنيا فعلا فانية وزائلة، ولا أقول لك اشعر بهذا، دي حقيقة، هي هكذا فعلا، هي هكذا. والآخرة باقية باقية، لا أقول لك اشعر بهذا، أقول لك دي حقيقة فعلا. فأنت حين تتأكد من هذه الحقيقة يزداد الزهد فيه والرغبة فيه. هذا الذي يتكلم عن ابن القيم. فهذا النظران هم ذو النظران. فإذا تم له هذان النظران، وأكثر الناس عن هذين النظرين غافلون. آثر يعني فضل ما يقتضي العقل إيثاره، وذهب فيما يقتضي الزهد فيه. إذا قارنت الدنيا والآخرة بمقياس حقيقية خالص، وليس بمقياس إيماني ولا بمقياس يعني قلبي، حقيقة، حقائق، قارن حقيقة، تختار إيه؟ طب هم معظم الناس يختارون الآخرة. ولذا سحرة فرعون حصل لهم النظران. هم في الأول خالص كانوا طلاب دنيا، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. فهم فرحانين جدا وجملوه بعزة فرعون، إنا لنحن الغالب، لما انكشف المستور قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، لن نؤثرك انت الدنيا، انت الدنيا الزائلة تعطينا ايه؟ شوية اموال تعطينا ايه اللي تعطينا انت؟ ولا شيء. وانت كمان شوية، هو قتلهم وبعدها هو زال. لن نؤثرك يعني لن نفضلك، انسى اننا نفضلك، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي تقضي ما انت قاض، انما تقضي، انتبه هذا اللي احنا بنتكلم عنه، انما تقضي هذه الحياة اذا تحقق لهم النظر اللي ذكرناه، وتحقق لهم النظر الاخر في الاخرة، لانه قال والاخرة خير وابقى، انه من يأتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى. فهنا نظر السحرة في لحظة واحدة، النظرين اللي ذكرهما ابن القيم رحمه الله، فانتهى الامر. لو فرعون ظل يهددهم ليل ونهار ولا اي شيء، ولو ظل يقول لهم طب ارجعوا، طب سيبوا موسى وخلصت المسألة، خلصت المسألة، وفضل يقطعهم ارجلهم وايديهم من خلاف، كان المفروض مثلا هم 40 كما قال، اول ما يقطع رجل اول واحد ويده الباقيين ولا اي شيء، ولا اي شيء، ولا حتى موسى وهارون تأثر. لو انتبهت، هل ظل موسى وهارون يبكيان من اجل السحرة؟ مع ان السحرة دول لهم حكم الصحابة، دول صحابة، صحابة نبيين رسولين، صحابة ما تأثر، هم رايحين على الجنة، دول يحسدان يحسدون. فتحقق لهم النظرات. فرعون غفل وظل عنده النظرة الاولى الوهمية وعاش في اوهامه، فغرق في بحرها، عاش في الاوهام، غرق في البحر، عاش في الاوهام. النظران لم يكونا عند السحرة ثم كانا، صح، النظران موجودان بصفة دائمة عند الرسل، ولذا الرسل أفضل الخلق لتحقق النظرين. ولذا هل ممكن أنت إيمانك يصل إلى إيمان محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا يمكن. تحاول، لك فيه أسوة حسنة، ما في إشكال، لكن تصل لا يمكن، في فوارق كثيرة جدا، ليس فقط لأن الله فضله بالرسالة والنبوة، الإيمان اللي عنده إيمان كامل، ثم إن الله جل فضله بما لا يمكن أن تصل أنت إليه، أطلعه على عين الغيب، على عين يقين وحق يقين في مساء، أنت باقي على علم اليقين، أنت بالنسبة لك الجن والملائكة والسماوات الستة والجنة والنار دي كلها علم يقين عندك، بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم دي عين يقين وفيها حق يقين، دخل الجنة وكان يمسك منها عنقود من عنب. فالشاهد ان لابد من هذين النظرين بصفة دائمة، يعني لا تتذكر نظرين ثم خلاص، لا، ده لابد مثل ما تواظب على الصلاة وتواظب على الطاعة تواظب على النظرين، هذان النظران يحققان لك العزة في الدنيا ويحققان لك الخير في الآخرة. العزة في الدنيا ان مهما تخسر من شيء في الدنيا لا تحصل، لمات مات واللي راح ولا لا تحصل، ما هي ستزول، هي زائلة زائلة، فالحزن لابد يكون بقدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبكي وخلاص، خلصت. فالدنيا طالما انها محقق زوالها، اذا لابد ان تكون فيها تحبب حبيبك هونا ما وتبغض بغيضك هونا ما، حبيبك تحب حبا هونا ما لانك ستفارقه، فالفراق لابد، لابد. وظن انه الفراق يعني تأكد انه الفراق، ظن هنا بمعنى تأكد. فالدنيا لابد ان تديم هذين النظرين في الدنيا والآخرة، ولا تتعلق بأحد في الدنيا تعلقا شديدا جدا، لأنك يا إما تفارقه أو هو يفارق، هكذا. وكل نعمة، والأصدقاء من النعم والآباء من النعم والأحباء من النعم، كل نعمة مكتوب عليه إما تفارقه إما تفارقه، إلا نعمة الإيمان دي التي لا تفارق، إذا حصلتها لا تفارقك أبدا في القبر أبدا، لكن كل النعم ستفارقه، إن كان زوجة، إن كان أخ، إن كان أب، إن كان ابن، إن كان صديق، إن كان عز، إن كان مال، إن كان جاه، إن كان منصب، لا بد من الفراق، الفراق محتوم، محتوم. قال فإذا العقل، أنا الآن بنتكلم بمقياس عقلي خالص، مقياس عقلي خالص، فالعقل يقتضي إيثار الآخرة والزهد في الدنيا، فكل أحد مطبوع على ألا يترك النفع العاجل. مطبوع يعني طبع الإنسان في طبع، وبعض الناس يقول الطبع يغلب التطبع، لابد احنا نحاول غلبة الطبع الفاسد وتنمية الطبع الطيب. فالمطبوع على ألا يترك النفع العاجل واللذة الحاضرة، هذا لسان حال الناس أجمعين، يريد العاجلة. وإذا دايما في المثل المصري يقول لك احين النهاردة موتني بكرة، يقول لك يا موت يا مش عارف ايه، دائما تفكير في العاجلة. وهنا كلا بل تحبون، فربنا قال كلكم تحبون العاجلة، مطبوعون على حب العاجلة، العاجلة واللذة الحاضرة إلى النفع الآجل واللذة الغائبة المنتظرة. لما أقول له أصبر وتتمتع بعد كذا سنة، يقول لك يا عمي كذا سنة، أنا أريد الآن. إلا إذا تبين له فضل الآجل على العاجل، لو الإنسان عرف فضل الآجل يعني فضل ما سيأتي وقوي يقينه سيصبر. ولذا المسجون الذي في السجن ويعلم أنه بعد فترة سيخرج ومتأكد من هذا يعني يستمر صبره ويقوى صبره على هذا، والمريض الذي يعالج وعنده أمل في الشفاء يصبر أيضا على هذا. فالإنسان يصبر إذا تأكد من الآجل. فالسؤال، هل أنتم متأكدون من الآجل؟ وإذا غير متأكد من الآجل فهذا كفر، الآجل هو الإيمان باليوم الآخر. قال إلا إذا تبين له فضل الآجل على العاجل وقويت رغبته في الأعلى الأفضل. فإذا آثر الفاني الناقص لو الدنيا، كان ذلك إما لعدم تبين الفضل له وإما لعدم رغبته في الأفضل. فالذي يترك العمل للآخرة يا إما هو لا ينظر النظرين ولا وغافل جدا، أو إنه غير مؤمن بأن في حياة آخرة، وهذا دأب الكافرين، يستمتعون كل المتع في الدنيا لأنهم واثقون أنه لا توجد حياة آخرة. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة، فلا ينفكون عن شيء في الدنيا، لأن كل واحد يقول لك أنا سأكون ترابا فألحق أتمتع، ألحق أتمتع. وكل واحد من الأمرين اللي هو إما الغفلة وإما عدم الإيمان يدل على ضعف الإيمان وضعف العقل والبصيرة. فإن الراغب في الدنيا الحريص عليها المؤثر لها إما أن يصدق بأن ما هناك أشرف وأفضل وأبقى، وإما أن لا يصدق. ابن عباس رضي الله عنهما في رحلة وكان عنده بنت يحبها جدا، بنته حبا شديدا جدا، وهم في الطريق مات، فجهزها وكفنها صلى عليها ودفنها وقال نلتقي في الآخرة. فاللي عنده يقين بالآخرة تجد قد لا يحزن على فراق حبيب. ولذا لو تأملتم تجد فاطمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم يناديها وهو على فراش الموت، يكلمها في أذنها تبكي، بعدين يكلمها تضحك. طب ليه تضحك؟ ده اللي هتموت انت، لو حد لك تموت تضحك طلتم انت. هو قال لها انا سأموت في مرضي هذا، بكت على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال انت اول ناس لحوقا به، فرحت. يبقى فرحت لان ايه، ده احنا هنتقابل كلها ستة شهور ولا حاجة نتقابل. وفعلا هي بالضبط المعنى كده، كلها ستة اشهر ونلتقي، وانت اول اهل بيتي لحاقا به. فضحك، طب ضحكت انه هيموت، لانه ستلتقي به. فالانسان لو انه بيحب احد وثق ان هذا الذي مات الان سنلتقي، خلاص. ولذا لما حد بيسافر وانت بتسلم عليه رايح عمره وراجع، انت لا تحزن لانه سنلتقي. فمسألة سنلتقي هذه اسمها الايمان باليوم الاخر. قال فان لم يصدق بذلك كان عادما للايمان رأسا. لو هو غير مصدق قال خلاص اللي يموت لن نلتقي أبدا، كيف نلتقي أبدا، مثوى الأخير في الجنة. وإن صدق بذلك ولم يؤثره كان فاسد العقل. يعني إما غير مصدق باليوم الآخر وهذا كافر، وإما مصدق ولا يعمل بمقتضى النظرين فهذا فاسد العقل طبعا، سيء الاختيار لنفسه. وهذا تقسيم حاضر ضروري. ابن القيم يقول هذا تقسيم حاضر، يعني تقسيم صحيح أكيد. لا ينفك العبد من أحد القسمين منه، إما إن العبد مصدق أو إيه غافل أو حكيم عنده النظرين، ثلاث أقسام: حكيم ينظر النظرين ويعلم أن الدنيا زائلة والأخرى قادمة، أو غافل عن هذا، أو لا يؤمن بالآخرة. الأول فقط والفائز، والثاني ضعيف الإيمان، والثالث كافر. فإيثار الدنيا على الآخرة إما من فساد في الإيمان، وإما من فساد في العقل، وما أكثر ما يكون منهما. ولهذا نبذها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى ظهره هو وأصحابه، وصرفوا عنها قلوبهم واطرحوها، يعني ألقوها ولم يألفوها، لم يصاحبوا الدنيا وهجروها ولم يميلوا إليها، وعدوها سجنا لا جنة، فزهدوا فيها حقيقة الزهد. ممكن يجي في ذهنك تقول طب كيف عثمان، هل كان عثمان رضي الله عنه زاهدا في الدنيا؟ مستوى ايه ده؟ لا يمر يوم على عثمان الا ويأكل اللحم، لا يمكن، لا يستطيع يمر يوم غير اكل لحم. وحذيفة رضي عنه راح عنده واكل لحم، قال ما شاء الله لا قوة الا. عثمان رضي عنه يستمتع بالدنيا في يد، لكن لو هو حريص على الدنيا كان لما حوصر يتنزل عن الحكم وعنده المليارات يتمتع به. ما هو اغنى صحابي، اغنى صحابي صب الدهب صب، هل هو فعل ذلك وكان يعلم انه مقتول؟ ولو رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وتفطر عندنا الليلة، شد سراويله، فتح الابواب، جلس يقرأ في المصحف، ميت، ميت، مع انه من اغنى، او هو اغنى صحابي على الاطلاق. اذا الدنيا عنده ولا شيء، ولا يمكن يكون حريصا عليه. وكان سعيدا ان سيلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويفطر، قال له تفطر معنا الليلة، 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 يقتل عثمان عند الظهر، المغرب يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه جميعا. فهم حتى الأغنياء منهم لم يكونوا متعلقين بالدنيا وينظرون إليها. وعبد الرحمن بن عوف ينظر، وعنده لما قال دلني على السوق، وتاجر وغلب اليهود في أسواق التجارة، وصار عنده أموال، وصار عنده سبائك ذهب تكسر بالفؤوس، ينظر إليها ولا يبال. وعند الإفطار لابد يصر للمساكين يأتون يفطرون معه، وكذلك ابن عمر، ولا من أغنياء الصحابة، لابد من المساكين يأتون. وأنس رضي الله عنه من أغنى أغنياء الصحابة أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالغنى وطول العمر وكثرة المال، بالغنى وطول العمر وكثرة الولد، فعاش لغاية ما أتم 103 سنة أنس لما يتم 20. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول عمر صار 103 سنة، دعا له بكثرة المال، صار عنده بساتين الوحيدة في العالم اللي تنتج مرتين في نخل في الدنيا، ينتج مرتين في السنة، نخل أنس ينتج مرتين في السنة، غنى رهيب جدا، ويتصدق على المساكين. ولما كبرت سنه لم يعد يستطيع الصيام، يبقى عليه كل يوم يطعم مسكين، يجيب مجموعة من المساكين ويطعمهم ما لذ وطاب رضي الله عنه. وعنده أولاد يكاد ينسى أسمائهم، 120 ولد. فالدنيا موجودة عند أنس وغير متعلق بها رضي الله عنه، غير متعلق بها. فلو هم الدنيا عندهم كانوا يستعملوها في ايديهم وليست في قلوبهم. قال: فزهدوا فيها حقيقة الزهد، ولو ارادوها لنالوا منها كل محبوب. لو النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا ولوصلوا منها الى كل مرغوب، فقد عرضت عليه مفاتيح كنوزها فردها، وفاضت على اصحابه فارت الاموال. عمر بن الخطاب يتعجب، داخل عليه سعد بن ابي وقاص، والقوات بعد تحرير العراق وتخليص القضاء على دولة فرس، قضاء على أكبر دولة في العالم، هم أكبر دولتين من الروم وفرس. عمر قضى على دولة فرس وكسر دولة الروم، كنوز جياله، وجالس يتعجب وينظر ايه بس، ايوان كسرى بحاله جاي، والسوارات كسرى، وكميات ذهب مهولة، ويتعجب من قومه الصحابة والتابعين، ايه الامانة، ما هذه الامانة، كل هذه الاموال الطائلة. وينادي على سراقة بن مالك يعطيه سواري كسرى، فلم لا هو التفت اليه الهية ولا الصحابة التفتوا الى هذه الاشياء ابدا. قال: فاضت على اصحابه فآثروا بها ولم يبيعوا حظهم من الاخرة بها، وعلموا انها معبر وممر، لا دار مقام ومستقر، وأنها دار عبور لا دار سرور، وأنها سحابة صيف تنقشع عن قليل، وخيال طيف ما استتم الزيارة حتى أذن بالرحيل، مثل الخيالات تجري بسرعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا إنما أنا كراكب قال يعني قضى وقت القيلولة. تعرفوا القيلولة؟ متى القيلولة أخوان؟ القيلولة بعد صلاة الظهر. والقيلولة على فكرة القيلولة ناس كتيرة فاكرة القيلولة طبعا ده من العورات الثلاث مش كده، من بعد صلاة الظهر. القيلولة هم كانوا يقيلوا حوالي ربع ساعة بالكثير 10 دقائق، هي دي السنة. فمش انت فاكر بينام الظهر للعصر مع انه لا بأس، لكن هي القيلولة شيء قليل جدا، بيكون هم اشتغلوا طول النهار من الفجر للظهر وبعدين صلوا الظهر اتغدى فبيستريح ربع ساعة فقط ويقوم. فقال قال يعني قضى القيلولة في ظل شجرة ثم راح وتركها، هذه الدنيا. وقال ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. لو وضعت صبعك في الماء يطلع ياخد قدر ايه من البحر؟ ولا شيء. فهذه الدنيا. وقال سبحانه إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليه. مثل هذه الأيام هم الآن الناس مع القوة والتقدم يظنوا قادرون على الدنيا، سيطرة على العالم ولف الكرة الأرضية والمراكب الفضاء والسفن والطائرات، وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام اللي هي الجنة ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وذكر أيضا نفس الكلام في سورة الكهف واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، لأن الزرع في النهاية بتحول لحطب وقش. وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا ولكنها تزول، فالباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل. فتقارن ما بين المال والبنين وتقارن بين الباقيات الصالحات. وقال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هي دي الحياة. كمثل غيث مطر أعجب الكفار نباته، الكفار بمعنى الفلاحين، الكافر يعني الفلاح، أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما هذا الزرع، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. يعني يقول الآخرة إما عذاب شديد وإما مغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، خيل يعني أدوات النقل، وتدخل فيها طبعا الطائرات والسيارات وغيره، والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وهذه أسباب الصراع، فالصراع في العالم كله مبني على الذهب والفضة وكل هذه الأشياء. قل أو نبئكم بخير من ذلكم، يبقى دي مسألة النظرين اهي، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. فالجنات اللي في الدنيا لازم تزول لابد، القطع المتجاورات والجنات الموجودة في العالم لابد تزول لازم، أما الجنات الأخرى لا زوال ولا تغيير نهائيا خالدين فيها، وأزواج مطهرة ما فيش للنساء لا حيض ولا نفاس ولا غيره، ورضوان من الله، وده أعظم شيء، والله بصير بالعباد. وقال وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة، يعني بالمقارنة بالآخرة، كلمة في هنا يعني بالمقارنة بالآخرة، إلا متاع. وتوعد الله سبحانه أعظم الوعيد لمن رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها وغفل عن آياته ولم يرجو لقاءه، فقال إن الذين لا يرجون لقاءنا، ما معناه؟ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، الذين ينكرون البعث ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. قلنا دي مسألة عقلية. شوف أي حد غني جدا له جاه ووجاه وعظم وسلطان ثم بقي أبدا، كان يضرب الملك فاروق المثل، مفيش، ما خلاص خلص كله كله مضى واللي موجود سيمضي وغير سيمضي. قال فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لما قال يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، والنفور في سبيل ليس فقط القتال ولكن العلم والتعلم والطاعة، استقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله. لن تجد شخصا ثقيل عن الطاعة وثقيل عن المسجد إلا متعلق بالدنيا. ولذا خلي كده ماتش كده يعني حاسم دوري بين الأهلي والزمالك وشوف المساجد، اتفرج على المساجد وغيرها. وكل اللي بيتأخر عن الطاعات هو في شهوة هي اللي أبقت، فقط ما في إلا تعلق بالدنيا والذي يبقى. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. كل اللي تمتعوا ماتوا ولا شيء. ويوم يحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار أو من النهار. وفعلا دي الحقيقة، وده عمرك الآن واضح. أي واحد فيكم ينظر في عمره حيلاقي كأنه ساعة، كله امسك منه شيء. ايه اللي انت ماسكه منه من عمرك اللي فات ده كله؟ ولا شيء. الا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وقال كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا الا ساعة من النهار. بلاغ من الله، بيان. فهل يهلك الا القوم الفاسقون في الاخرة؟ الفاسقون بمعنى الكافرين. وقال تعالى يسألونك عن الساعة ايان مرساها فيما انت من ذكراها إلى ربك منتهى. يعني علم موعد الساعة لا يعلمه إلا الله، لا الرسول يعلمه صلى الله عليه وسلم ولا جبريل ولا غيره. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحى. وأنت تجرب هذا الكلام، أحيانا يكون مثلا نمت 5-6 ساعات متواصلة ثم تقوم فاكر الله. ولو واحد حصل له إغماء وجلس مغمى عليه 2-3-4 جربنا، تقوم انا فين؟ انت فين يا عم؟ هو انا فين صحيح؟ يقول لك انا فين؟ وانت شفتوا الكلام ده؟ لا اله الا الله. قال ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه. يقسموا فعلا، والله ما جلسنا الا ساعه. وقوله كم لبثتم في الارض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادين. والله ما كنا بنعد، اسال العادين. قال ان لبثتم الا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وقال يوم ينفخ في الصور، يعني ينفخ إسرافيل في الصور، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم. يتكلم كل واحد يوم إن لبستم إلا 10، واضح أننا قعدنا 10 أيام، العمر اللي عشناه كله 10 أيام. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبستم إلا يوما والله المستعان وعليه التكلان. يبقى الكلام هنا كان على النظرين، والنظرين لا تنسى. إياك عيش طول عمرك في النظرين، تستريح دنيا واخر. بارك الله فيك، بارك الله فيك. عذاب هو لو واحد انت عملت جبت واحد تضرب فيه 10 أيام وبعدين استريح بيفتكر 10 أيام ضرب؟ لا لا، بتكلم على الدنيا. ما انا بتكلم على الدنيا. لو واحد قعد في اوضه العمليات 7 ساعات بيفتكر 7 ساعات؟ طيب هي نفس الكلام. واما المنعم في قبره هو كل الفتره اللي هياخديها مثلا 2000-4000 سنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي بقى له 1400 سنه في القبر، 1430 سنه في القبر صلى الله عليه وسلم. ينعم في قبره ولا لا؟ يقوم ما لبس الا ساعه. ساعه هتفتكر ايه؟ لا المتاع بيمر والعذاب بيمر، اما متاع الاخره لا يمر، المتعه دائمه موجوده، الاحساس بها دائم. يعني الطعم مثلا موجود على طول. انت الان لو وضعت في فمك بعض العسل تحس بطعمه حلو صح؟ ثم يزول. في الجنه لا، مفيش حاجه اسمها ثم يزول. لا متعة تزول أبدا، كل المتعة لا تزول. شيء عجيب الآخرة، كيف الناس يبيعوها بالدنيا؟ الله أعلم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: فائدة النظر في الدنيا والآخرة، ويقصد المقارنة بين الدنيا والآخرة. قال: لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا، ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين. يعني كل من قال أنا أرغب في الآخرة يختبر هل هو زاهد في الدنيا أو لا. لابد أن تكون علامة حبه ورغبته في الآخرة العلامة أنه يكون زاهد في الدنيا. ولكن ما معنى الزهد في الدنيا؟ يقول بنظرين صحيحين. الأول: النظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخستها وألم المزاحمة عليها والحرص عليه. فالإنسان يتأمل في حال الدنيا، وهو يتأمل يتعجب، ينظر في مراحل عمره. هو صغير كان يرى أناسا في قوة وشباب ونضارة، هو لما كبر وجد هؤلاء صاروا كبارا وصاروا مرضى، ومنهم من مات، وكلما مضى به الزمن يرى تغيرات عجيبة. ولو كنت تسكن في مكان وابتعدت عن هذا المكان 30 سنة مثلا، ثم رجعت إلى هذا المكان، ستجد الكل تغير، الكل الوضع كله تغير. ولذا لما الإنسان يقرأ قصة عزير، إن كان هو عزير، وذلك الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعث. فالإنسان يتصور الآن لو واحد غاب 100 سنة ورجع، فالآن لو قبلك واحد قال لك: أنا كنت هنا في المنطقة هذه من 100 سنة. 100 سنة فين؟ هو لما الأطفال الصغار اللي كان يراهم، هؤلاء صاروا أجدادا وماتوا، فأمر غريب. فالدنيا تتغير تغيرا كبيرا جدا. ما معنى أن الدنيا تتغير تغيرا كبيرا جدا؟ معناها أن هذه الدنيا فعلا لا قيمة لها، لأنه لو الإنسان احتفظ بمقومات جاه ومال، لكن مقومات الصحة والعمر لن يستطيع الحفاظ عليه، هذه تجري عليه رغما عنه، العمر يجري عليك رغما عنك. فسيجد بعد ذلك أن فعلا الدنيا تزول، وهو حي يعيش، يرى أن الدنيا فعلا تمضي، وأن الدنيا فعلا تزول، وأن الأحوال فعلا تتغير. والإمام الشافعي رحمه الله يحكي أشياء، وأن الإنسان ممكن يمر على أهل قرية أو على قصر والناس فيه سعداء ومسرورون وفيه فرح، ثم يرجع يجد هذا القصر قد انتهى والذين فيه كانوا قد ماتوا، ويقول لك: مات المعزي والمعزى. فالدنيا فعلا تتغير ولا تدوم، لا تدوم فعلا، ففعلا تدوم وتزول وبسرعة، يعني تجري بسرعة جدا. الشباب قد لا يشعرون، لكن اعلم ان انت من الفترة من عند 20 سنة لغاية 60 سنة 40 سنة هذه سريعة جدا جدا، لانك تكون في غاية النشاط والقوة والبناء، سريعة جدا جدا. وفجأة تجد كل شيء مضى. وقلت لك اي سن فيكم من اول سن 20 لغاية سن 70-80 ينظر فيما مضى، يجد شريط سريع جدا يمر في الذاكرة ولا شيء. فهي تزول فعلا وبسرعة وتفنى بسرعة وتضمحل بسرعة، هذا أمر مشاهد، يعني ليس هذا أمر سيكون، هو كائن موجود فعلا. ونقص الدنيا وخسة الدنيا فعلا وألم المزاحمة عليها، كل المشاكل تجد ناس يتزاحمون ويكيد بعضهم لبعض، وتجار يغش بعضهم ويخدع بعضهم، ثم تنتهي السوق وينتهي التجارة وتصير ذكريات فلان الذي كان ينافسني في يوم من الأيام، وفلان الذي كان يغش في يوم من الأيام، وفلان اللي كسب يوم كذا كذا، كله ذهب. فيجد المزاحمة عليها والحرص عليها وما في ذلك من الغصص والنغص والأنكاد. الغصص، الغصة التي تكون في حلق الإنسان غصة، والنغص اللي هو النكد والعياذ بالله، والأنكاد النغص شيء اللي ينغص عليك عشتك، يعني يؤلمك زيادة، والنكد ما يدوم قليلا، وآخر ذلك الزوال والانقطاع. ثم يموت وينقطع، ويكون الإنسان فعلا ثقيل. وإذا كبرت سنه وصار هذا الإنسان لا يستطيع أن يقوم بوظائف نفسه، يعني لا يستطيع أن يدخل الحمام وحده، لا يستطيع أن ينظف نفسه، صار ثقيلا جدا، مهما زعم أولاده أو من معه أنهم يتحملون، إلا أنهم يتحملون ويتمنون موته، وهو نفسه يشعر بحزن شديد جدا. فهي زائلة ضعيفة وفيها ما يعقبها من الحسرة والأسف، فطالبها طالب الدنيا لا ينفك من هم قبل حصوله. اللي بيجري ورا الدنيا عنده هم، هم بكرة، الهم يكون في المستقبل، يكون الهم يكون عن المستقبل، فهم غدا كيف سأكسب غدا، كيف سأفعل كذا كذا كذا، الهم على ما يأتي والحزن على ما مضى. قال: هم قبل حصولها وهم في حال الظفر بها، وغم أول ما يكسب الشيء الذي يريده يحصل له غم لأن الناس تريد تنازعه فيما كسب، وحزن بعد فواتها، حزن بعد فواتها. وإذا كل إنسان تجد إما مهموم أو حزين، أو حزين ومهموم، حزين على أشياء مضت ومهموم على أشياء تأتي. نحن لا ننكر الحزن والهم، على شرط أن يكون الحزن على المعاصي والهم على المواظبة على الطاعة. لا بأس أنك تحزن على كل معصية فاتت، وهذا هو الندم، لأن الحزن يؤدي، ولا ندم إلا حزن، لا ندم إلا حزن، والندم توبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحزن المسموح به، الحزن المسموح به هو أنك كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تجلس مع نفسك وتحدث توبة عامة شاملة. والتوبة العامة الشاملة يعني حزن وندم شامل، تتذكر جميع الذنوب التي وقعت فيها من ساعة البلوغ إلى يومك هذا، وتحدث لكل ذنب حزنا وندما لوحده، حزن وندم، فالندم توبة، بحيث يكون هذا الحزن حقيقي، يعني أن تضيق عليك الدنيا بما رحبت وتضيق عليك نفسك، كيف تجرأت أن تفعل هذا في حق العظيم سبحانه وتبارك وتعالى. فهذا حزن مطلوب مسموح به، لكن أن تحزن على أموال فاتت أو على حظ فات أو على امرأة لم تتزوجها، أو هي تحزن على شاب تمنته ثم لم تتزوجه، أو على شقة كنت ستحصل عليها ثم ذهبت، أو على صفقة أو سيارة وتحزن، هذا حزن مذموم. الحزن المتعلق بأمور الدنيا مذموم، أما الحزن الذي ذكرت لك هذا واجب مطلوب، ومن لم يفعله ظالم، لأن الله عز وجل قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ولذا قال مجاهد: من لم يتب صبح مساء فهو ظالم، من لم يتب صبح مساء فهو ظالم. ده لابد الإنسان يتوب ولو لم تكن له ذنوب، مع أنه لا يوجد أحد ليس له ذنوب، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي ليس له ذنوب، مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هل كان يتوب؟ يتوب في اليوم الواحد أكثر من 100 مرة؟ طب ما نحن الذين عندنا ذنوب أولى بالتوبة، أولى بها، كلنا عندنا ذنوب فعلا، ولا أحد يذك، أي واحد يقول لك أنا ليس عندي ذنوب قل له كذاب، يقول لك كده على طول، أكلمك تقول لي كذاب قل له آه طب كذاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء، وانت ابن آدم تبقى خطاء، صح ولا لا؟ فالحزن المطلوب هذا الحزن على الذنوب، على التقصير، على تفويت الطاعة، هذا حزن مطلوب. أما أي حزن على أي شيء دنيوي لا أبدا، إياك. الهم على ما يأتي أيضا هم الطاعة والحفاظ عليها، وهم الاحتفاظ برضا الله ومداومة شكر الله عز وجل، هذا واجب أيضا. أما أن تهتم أعمل إيه غدا، منين سأكل غدا، أين الأموال التي تأتيني غدا، ماذا أفعل مع أولادي بعد غد، وأحفادي ماذا سيكون لهم، هذا هم مذموم لأنه متعلق أيضا بمتاع الدنيا. إذا مسموح بحزن ومسموح بهم، مسموح به إن كان الحزن يعني الندم يعني التوبة الشاملة العامة، وإن كان الهم متعلق بالحفاظ على الطاعة. فالنظر في الدنيا، لو نظرت في الدنيا ستجد نفسك لا تحزن ولا تهتم، لو نظرت في الدنيا فعلا ستجد نفسك لن تحزن على ما فات ولا مهتم بما يأتي حقيقة، لا مهتم. ده في ناس مشغولة بالتفاهات، ده في مشغول يتسحر لكن عايز بس الصلاة تبقى مظبوطة وعايز مشو، مشغول بالسحور ومشغول بكرة في الفطار ايه، ولازم يجلس مع زوجته الصبح تجيبي كذا وتجيبي كذا وتعملي كذا، هذا مهموم بما لا ينبغي أن يهتم به. فالهم المتعلق بالدنيا مذموم، والحزن المتعلق بما فات من الدنيا أيضا مذموم، لكن هناك حزن وهم غيره مذموم ذكرنا لك. النظر الثاني في الآخرة وإقبالها ومجيئها، ولابد أول شيء في الآخرة، أول شيء جاء ستأتي أو لا تأتي، حتما ستأتي، وأولها الموت، والموت حق ولابد أن يحدث، ولن يفر منه أحد أبدا، ولن ينجو منه حي أبدا، ولو كان ممكن أن ينجو منه أحد لنجى محمد صلى الله عليه وسلم، لن ينجو حتى جبريل حتى ملك الموت، الكل سيموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله حي لا يموت، والإنس والجن يموتون، والملائكة، والملائكة اللي طالت أعمارهم ملائكة، الملائكة قبل الإنس والجن، ولا يكبرون ولا يهرمون ولا يشيبون ولا يمرضون ولا شيء، ومع ذلك على هذا العمر الطويل الذي عاشوه على طوال حياة الإنس والجن وقبلها وبعدها سيموتون أيضا. إذن الموت حق لا محالة، سيأتي لا محالة. فأول شيء في هم الآخرة أنه آت آتي، والمشكلة أنك لا تعرف متى يأتي، أنك لا تعرف متى يأتي الموت، ولعلك تتمنى لو عرفت موعد الموت، وإياك أن تتمنى ذلك أبدا. لكن الرسل يعرفون موعد موته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف موعد موته، والله عز وجل من فضله يخبرهم. ولذا لما جاءت الملائكة تقبض روح آدم قال ولا يبقى من عمري 40، إذن هو عارف سنه ولا لا. وموسى عليه السلام لما جاءه ملك الموت، جاءه ملك الموت ليخبره، ثم إن الله خيره أيضا بأن يضع يده على متن ثور، يعني على ظهر ثور، فله بكل شعرة سنة يعيشها. قال ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن. فالرسل لو يعرف موعد موته لن يزيد شيئا، لأن هم عندهم الكمال في الطاعة. الإنسان لو عرف موعد موته ربما يترك الدنيا تماما ويتفرغ للتوبات والأشياء هذه، وهذا ويفوت هنا الاختبار، ويفوت الابتلاء، ويفوت الامتحان. فالأصل ألا يعلم الإنسان لكي يجتهد، ولكي يظن أن الموت متى؟ أي لحظة. ومعنى الموت أي لحظة أن يكون جاهزا، أكون مستعد، كن مستعدا، ده شعار، كن مستعدا، لا تكن مستعدا إلا للموت. ولذا كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله، والفترة اللي تولى فيها إمارة المدينة، هذه الفترة الهادئة، الفترة الجميلة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هدوء تام، يجتمع مع الفقهاء يتذاكرون الموت كل يوم، وأحيانا يأتوا بنعش ويتذاكرون الموت. في الوقت العراق تغلي بالحجاج، قتل ودمار وظلم وخراب. عمر بن عبد العزيز والذين معه لا يفكرون إلا في الاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى. فالإنسان يكون مستعدا للقاء الله تبارك وتعالى. إذن أول شيء في الأخير الموت حق، حق قادم، قادم، لا مهرب منه لا مهرب منه، يبقى لا تخطط ضد هذا، الموت قادم قادم. قال في الآخرة وإقبالها قادمة ومجيئها فلا بد. طيب يبقى الآخرة قادمة لا محالة، والدنيا زائلة لا محالة، أول مقارنة، الدنيا زائلة لا محالة والآخرة قادمة لا محالة، والآخرة باقية والدنيا لا تبقى، والآخرة باقية دائمة وباقية بدون منغصات. الدنيا إذا بقت الفترة التي تبقاها فيها، إذا عشت 60 70 80 100، الوقت الذي تعيشه مليئة بالمنغصات والنكد. الوقت في الجنة لا حد له، لا نهاية له، خلود دائم، وفي نفس الوقت لا منغصات ولا نكد ولا غضب ولا هم ولا حزن ولا وصب ولا كبر. فأنت سنك مثل ابنك، مثل حفيدك، مثل حفيد حفيد حفيدك، ومثل أبيك وجدك وجد جد جد جدك، الناس كلها في سن واحد، وقيل في عمرين متقاربين، يعني ينقسم الناس إلى عمرين متقاربين، عمر يساوي عمر الحسن والحسين وهما شباب، لأن الحسين طبعا مات وفوق 50، وهو من سادة شباب الجنة، فهل الناس سيكونون على عمر الحسين لما ماتوا عنده 54؟ لا، وهو شاب. وكذلك الحسن وهو شاب، فسيكون في سيدة شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وسيدة كهول أهل الجنة أبو بكر وعمر. فالشباب معروف أن الشباب من 18 يبقى فتوة، 18 20 22، هذا سن الشباب. سن الكهولة 30 33. الكهل، بعض الناس يظن كهل يعني كبير، الكهل هو الذي لا يجاوز 33، لأن عيسى عليه السلام كان كهلا ورفع وهو كهل. فالناس أعمارها بين 20 و33، وهذه سن لا فارق كبير فيها، وكلها سن شباب ومتعة وقوة. قال الله عز وجل عن عيسى وكهلا، عيسى عنده 100، عيسى عنده 33 سنة. فالناس سيعيشون في سن شباب، من الشباب إلى الكهولة يعني شباب وقوة، وهذا الشباب والقوة من دون تفاوت بين الناس. يعني الآن مثلا لو الناس اللي في سن واحد، في واحد فيهم قوة عضلات طويل وعريض، وفي واحد ضعيف ومريض، وفي واحد الكل في مستوى واحد، كل في مستوى واحد وصحة واحد، ولا في مرض ولا في هم ولا في غم ولا في حزن على ما فات ولا في هم بما يأتي ولا أي ذكريات حزينة أبدا تعكر حتى لو رأى أبويه في النار. ولذا ألعم أهل الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم. فهل تظن أن محمد صلى الله عليه وسلم حين يرى أبويه في النار يتأثر؟ هل تظن أن إبراهيم عليه السلام حين يرى أباه آزر في النار يتأثر؟ هل تظن أن نوح عليه السلام حين يرى ابنه في النار يتأثر؟ لا، ولا امرأة نوح ولا امرأة لوط ولا شيء. لم يعد هناك أدنى درجة تعاطف ما بين أهل الجنة وأهل النار. خلاص أهل الجنة قالوا إن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. يرجعهم يصرخوا أفيضوا علينا من الماء مما رزقهم الله، يكتفي أهل الجنة بقولهم إن الله حرمهما على الكافر، وتنتهي العلاقة بين أهل الجنة وبين أهل النار، وتنقطع الوسائل والوشائج والعلاقات. وكذلك في الجنة لن يكون هناك الفوارق الزمنية والمكانية. يعني إيش فوارق زمنية ومكانية؟ يعني أنت ممكن تكون أحببت عما لك ومات، كنت أنت في حياتك متعلقا جدا به ومات، فبيوحشك تتمنى لقاءه. وفي أصحاب لك ماتوا، وفي أصحاب لك في بلاد أخرى، سافر بلد أخرى، يحول بينك وبين أحبة زمان أو مكان. في الجنة لا حيلولة للزمان ولا للمكان. ولذا الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، وما قالش ألحقنا بهم أولادهم، قال ذرياتهم. فرق بين الأولاد والذرية، مع أن الأولاد أيضا تعني الأولاد والأحفاد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن إن ابني هذا سيد. وأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما تزوجت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أكبر من أبيها، أكبر من أبيها، من ما بين عمر بن الخطاب وما بين علي بن أبي طالب نحو 12-13 سنة فرق. تزوج عمر أم كلثوم طفلة صغيرة، تزوجها بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ألحقنا بهم ذريتهم، ف كانوا يقولون عن هذه المرأة أم كلثوم بنت رسول الله، وهي بنت علي بن أبي طالب. فألحقنا بهم كل ذريتك التي تحب أن تراها معك، وأبائك وأجدادك معك، ولا مزاحمة. عارف يعني ايه ولا مزاحمة؟ يعني انت لو جالس الآن مع أقارب من ناحية أبيك، ثم جم أقارب من ناحية الأم، ثم جم أقارب من ناحية، تزدحم عليك. في الآخرة لا ازدحام، لا يوجد ازدحام، ولا يوجد تأخير لمتعة ولا انتهاء عن متعة، لا في حاجز زماني ولا في حاجز مكاني. وأنت في الجنة حتى لو كنت في أدنى درجات الجنة وتريد أن ترى من هو في أعلى درجات الجنة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستراه، لأن ما في مطلب لك في الجنة يؤخر. قال الله لهم ما يشاءون. فهو واحد نفسه يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم، أرى الصحابة، أي شيء تتمناه تجده مباشرة. ففارق ما بين الدنيا بموانعها الزمنية والمكانية والظرفية والجنة من دون أي موانع. كذلك لا يعوقك عن الناس حتى رغبة في دخول حمام، لأن لا في قضاء حاجة ولا في تبول ولا في تبرز ولا في عرق، العرق مسك، ولا في مخاط، ولا في أشياء شيء نهائيا. والإنسان حتى لو عنده زوجات كثيرات يستمتع بالجميع من دون نقص لأي أخرى، غير في الدنيا. لو في الدنيا أنت عندك أربعة مثلا، يبقى لو فيه امرأة تحبك لن تراك إلا كل أربع ليالي، صح؟ في الآخرة لا يوجد أي منغصات نهائي. فالفرق شاسع ما بين الدنيا والآخرة. هذه المقارنات واجبة. لماذا؟ لتحقيق المطلب. ما المطلب؟ حب الآخرة والزهد في الدنيا والباب. فلابد دائما من إجراء المقارنات، المقارنات الدائمة. والذين معك لا يضايقونك، يعني أنت في الحياة ممكن أولادك يضايقونك، إخوانك يضايقونك، جيرانك يضايقونك، زوجتك تضايقك. في الآخرة لا أحد يضايق أحد أبدا، ولا يوجد خصام، مع أن في الدنيا في خصام، في خصام. حتى الإنسان ممكن يخاصم أمه، يخاصم أباه، يخاصم زوجته، يخاصم أخاه. ما في خصام، ما في حزن. حتى اللي قتل واحد يلتقيان وهما صديقان، ويأخذ القاتل المقتول بيد القاتل ويدخلان الجنة، والله يضحك سبحانه عز وجل. فالآن مثلا أنت لو أن حمزة رضي الله عنه ساعة ما طعن وحشي بن حرب، لو حمزة فيه قوة ومسك وحشي بن حرب، ماذا سيفعل فيه؟ في الآخرة حمزة يأخذ يد وحشي ويدخل الجنة، خلاص نزعنا ما في صدورهم، ما في غل، إخوانا على سر متقابلين. لا حد بياخد وقت حد، فلا وقت زوجتك يعني يجور على وقت صديقك، ولا وقت أولادك يضيق على وقت أبائك، ولا في أنت الآن لابد تنظم وقتك ما بين الناس. في الآخرة لا تحتاج إلى أي شيء، متعة دائمة دائمة مع الشباب الدائم والقوة الدائمة. والنساء ربنا زل أنشأهن إنشاء وجعلهن أبكارا سبحانه عز وجل، سبحانه. كل ما الزوج ينظر في وجه زوجته تزداد جمالا، وكل ما تنظر في وجهه يزداد في وجهها جمالا، شيء عجيب جدا. فخيرات كاملة دائمة، قال الله سبحانه، والآخرة خير وأبقى. خير هنا يعني أخير، هذه مقارنة، وأبقى فهي خيرات كاملة دائمة. وأما الدنيا فخيالات، خيالات والله. وتريد تثبت أنها خيالات، أبسط شيء، شوف نفسك فطرت، شوف نفسك في المغرب ماذا أكلت، فين طعمه، أين طعمه، أين اللذة اللي. ولو إنسان عاشر امرأة وتمتع بها، فين الأثر المتعة، المتعة تزول بمجرد الانتهاء. خيالات، كل متاع الدنيا خيال، كله خيال، كله خيال، كلها خيالات، كأنك ترى يعني كما يقولون فيلما هكذا. خيالات ناقصة ومنقطعة ومضمحلة. فإذا تم له هذان النظران، وضحنا النظرين الآن، النظر الأول للدنيا، ونحن هنا لا نريد نقول يعني هذه حقيقة، يعني لا نتكلم عن شعور جهة الدنيا، نتكلم عن حقيقة، يعني الدنيا فعلا فانية وزائلة، ولا أقول لك اشعر بهذا، دي حقيقة، هي هكذا فعلا، هي هكذا. والآخرة باقية باقية، لا أقول لك اشعر بهذا، أقول لك دي حقيقة فعلا. فأنت حين تتأكد من هذه الحقيقة يزداد الزهد فيه والرغبة فيه. هذا الذي يتكلم عن ابن القيم. فهذا النظرانه، هم ذو النظران. فإذا تم له هذان النظران، وأكثر الناس عن هذين النظرين غافلون. آثر يعني فضل ما يقتضي العقل إيثاره، وذهب فيما يقتضي الزهد فيه. إذا قارنت الدنيا والآخرة بمقياس حقيقية خالص، وليس بمقياس إيماني ولا بمقياس يعني قلبي، حقيقة، حقائق، قارن حقيقة، تختار إيه؟ طب هم معظم الناس يختارون الآخرة. ولذا سحرة فرعون حصل لهم النظران. هم في الأول خالص كانوا طلاب دنيا، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. فهم فرحانين جدا وجملوه بعزة فرعون، إنا لنحن الغالب، لما انكشف المستور قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، لن نؤثرك انت الدنيا، انت الدنيا الزائلة تعطينا ايه شوية اموال، تعطينا ايه اللي تعطينا انت ولا شيء، وانت كمان هو قتلهم وبعدها هو زال، لن نؤثرك يعني لن نفضلك، انسى ان انا افضلك، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي تقضي ما انت قاض، انما تقضي انتبه هذا اللي احنا بنتكلم عنه، انما تقضي هذه الحياة اذا تحقق لهم النظر اللي ذكرناه وتحقق لهم النظر الاخر في الاخرة، لانه قال والاخرة خير وابقى، انه من يأتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. فهنا نظر السحرة في لحظة واحدة، النظرين اللي ذكرهما ابن القيم رحمه الله، فانتهى الأمر. لو فرعون ظل يهددهم ليل ونهار ولا أي شيء، ولو ظل يقول لهم طب ارجعوا طب سيبوا موسى وخلصت المسألة، خلصت المسألة، وفضل يقطعهم أرجلهم وأيديهم من خلاف، كان المفروض مثلا هم 40 كما قالوا، اول ما يقطع رجل اول واحد ويده الباقيين ولا اي شيء، ولا اي شيء، ولا حتى موسى وهارون تأثر. لو انتبهت، هل ظل موسى وهارون يبكيان من اجل السحرة، مع ان السحرة دول لهم حكم الصحابة، دول صحابة، صحابة نبيين رسولين صحابة، ما تأثر، هم رايحين على الجنة، دول يحسدون. فتحقق لهم النظرات. فرعون غفل وظل عنده النظرة الأولى الوهمية وعاش في أوهامه، فغرق في بحرها، عاش في الأوهام، غرق في البحر، عاش في الأوهام. النظران لم يكونا عند السحرة ثم كانا، صح، النظران موجودان بصفة دائمة عند الرسل، ولذا الرسل أفضل الخلق لتحقق النظرين. ولذا هل ممكن انت ايمانك يصل الى ايمان محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا يمكن. تحاول لك في اسوة حسنة، ما في اشكال، لكن تصل لا يمكن، في فوارق كثيرة جدا، ليس فقط لان الله فضله بالرسالة والنبوة، الايمان اللي عنده ايمان كامل، ثم ان الله جل فضله بما لا يمكن ان تصل انت اليه، اطلعه على عين الغيب، على عين يقين وحق يقين في مساء، انت باقي على علم اليقين، انت بالنسبة لك الجن والملائكة والسماوات الستة والجنة والنار دي كلها علم يقين عندك، بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم دي عين يقين وفيها حق يقين دخل الجنة وكان يمسك منها عنقود من عنب. فالشاهد ان لابد من هذين النظرين بصفة دائمة، يعني لا تتذكر نظرين ثم خلاص، لا، ده لابد مثل ما تواظب على الصلاة وتواظب على الطاعة تواظب على النظرين، هذان النظران يحققان لك العزة في الدنيا ويحققان لك الخير في الآخرة. العزة في الدنيا أن مهما تخسر من شيء في الدنيا لا تحزن، لمات مات واللي راح ولا لا تحزن، ما هي ستزول، ستهي زائلة، فالحزن لابد يكون بقدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبكي وخلاص، خلصت. فالدنيا طالما انها محقق زوالها، اذا لابد ان تكون فيها تحبب حبيبك هونا ما وتبغض بغيضك هونا ما، حبيبك تحبه حبا هونا ما لانك ستفارقه، فالفراق لابد. وظن انه الفراق يعني تأكد انه الفراق، ظن هنا بمعنى تأكد. فالدنيا لابد ان تديم هذين النظرين في الدنيا والآخرة، ولا تتعلق بأحد في الدنيا تعلقا شديدا جدا، لأنك يا إما تفارقه أو هو يفارق هكذا. وكل نعمة، والأصدقاء من النعم والآباء من النعم والأحباء من النعم، كل نعمة مكتوب عليه إما تفارقه إما تفارقه، إلا نعمة الإيمان دي التي لا تفارق، إذا حصلتها لا تفارقك أبدا في القبر أبدا، لكن كل النعم ستفارقه، إن كان زوجة، إن كان أخ، إن كان أب، إن كان ابن، إن كان صديق، إن كان عزة، إن كان مال، إن كان جاه، إن كان منصب، لا بد من الفراق، الفراق محتوم. قال فإذا العقل، أنا الآن بنتكلم بمقياس عقلي خاص، مقياس عقلي خاص، فالعقل يقتضي إيثار الآخرة والزهد في الدنيا، فكل أحد مطبوع على ألا يترك النفع العاجل. مطبوع يعني طبع الإنسان في طبع، وبعض الناس يقول الطبع يغلب التطبع، لابد احنا نحاول غلبة الطبع الفاسد وتنمية الطبع الطيب. فالمطبوع على ألا يترك النفع العاجل واللذة الحاضرة، هذا لسان حال الناس أجمعين، يريد العاجلة. وإذا دايما في المثل المصري يقول لك احين النهاردة موتني بكرة، يقول لك يا موت يا مش عارف ايه، دائما تفكير في العاجلة. وهنا كلا بل تحبون، فربنا قال كلكم تحبون العاجلة، مطبوعون على حب العاجلة العاجلة واللذة الحاضرة إلى النفع الآجل واللذة الغائبة المنتظرة. لما أقول له اصبر وتتمتع بعد كذا سنة يقول لك يا عمي كذا سنة، أنا أريد الآن. إلا إذا تبين له فضل الآجل على العاجل، لو الإنسان عرف فضل الآجل يعني فضل ما سيأتي وقوي يقين سيصبر. ولذا المسجون الذي في السجن ويعلم أنه بعد فترة سيخرج ومتأكد من هذا يعني يستمر صبره ويقوى صبره على هذا، والمريض الذي يعالج وعنده أمل في الشفاء يصبر أيضا على هذا. فالإنسان يصبر إذا تأكد من الآجل. فالسؤال، هل أنتم متأكدون من الآجل؟ وإذا غير متأكد من الآجل فهذا كفر، الآجل هو الإيمان باليوم الآخر. قال إلا إذا تبين له فضل الآجل على العاجل وقويت رغبته في الأعلى الأفضل. فإذا آثر الفاني الناقص لو الدنيا، كان ذلك إما لعدم تبين الفضل له وإما لعدم رغبته في الأفضل. فالذي يترك العمل للآخرة يا إما هو لا ينظر النظرين ولا وغافل جدا، أو إنه غير مؤمن بأن في حياة آخرة، وهذا دأب الكافرين، يستمتعون كل المتع في الدنيا لأنهم واثقون أنه لا توجد حياة آخرة. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة، فلا ينفكون عن شيء في الدنيا، لأن كل واحد يقول لك أنا سأكون ترابا فألحق أتمتع، ألحق أتمتع. وكل واحد من الأمرين اللي هو إما الغفلة وإما عدم الإيمان يدل على ضعف الإيمان وضعف العقل والبصيرة. فإن الراغب في الدنيا الحريص عليها المؤثر لها إما أن يصدق بأن ما هناك أشرف وأفضل وأبقى، وإما أن لا يصدق. ابن عباس رضي الله عنهما في رحلة وكان عنده بنت يحبها جدا، بنته حبا شديدا جدا، وهم في الطريق ماتت، فجهزها وكفنها صلى عليها ودفنها وقال نلتقي في الآخرة. فاللي عنده يقين بالآخرة تجد قد لا يحزن على فراق حبيب. ولذا لو تأملتم تجد فاطمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم يناديها وهو على فراش الموت، يكلمها في أذنها تبكي، بعدين يكلمها تضحك. طب ليه تضحك؟ ده اللي هتموت، انت لو حد لك تموت تضحك؟ طلتم انت. هو قال لها انا سأموت في مرضي هذا، بكت على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال انت اول ناس لحوقا به، فرحت. يبقى فرحت لان ايه؟ ده احنا هنتقابل كلها ست شهور ولا حاجة نتقابل. وفعلا هي بالضبط المعنى كده، كلها ستة اشهر ونلتقي، وانت اول اهل بيتي لحاقا به. فضحك. طب ضحكت انه هيموت؟ لانه ستلتقي به. فالانسان لو انه بيحب احد وثق ان هذا الذي مات الان سنلتقي، خلاص. ولذا لما حد بيسافر وانت بتسلم عليه رايح عمره وراجع، انت لا تحزن لانه سنلتقي. فمسألة سنلتقي هذه اسمها الايمان باليوم الاخر. قال فان لم يصدق بذلك كان عادما للايمان رأسا. لو هو غير مصدق قال خلاص اللي يموت لن نلتقي ابدا، كيف لن نلتقي ابدا؟ المثوى الاخير في الجنة. وان صدق بذلك ولم يؤثره كان فاسد العقل. يعني اما غير مصدق باليوم الاخر وهذا كافر، واما مصدق ولا يعمل بمقتضى النظرين فهذا فاسد العقل طبعا، سيء الاختيار لنفسه. وهذا تقسيم حاضر ضروري. ابن القيم يقول هذا تقسيم حاضر، يعني تقسيم صحيح اكيد. لا ينفك العبد من احد القسمين منه، اما ان العبد مصدق او غافل او حكيم عنده النظرين، ثلاث أقسام: حكيم ينظر النظرين ويعلم أن الدنيا زائلة والأخرى قادمة، أو غافل عن هذا، أو لا يؤمن بالآخر. الأول فقط هو الفائز، والثاني ضعيف الإيمان، والثالث كافر. فإيثار الدنيا على الآخرة إما من فساد في الإيمان، وإما من فساد في العقل، وما أكثر ما يكون منهما. ولهذا نبذها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى ظهره هو وأصحابه، وصرفوا عنها قلوبهم واطرحوها، يعني ألقوها ولم يألفوها، لم يصاحبوا الدنيا وهجروها ولم يميلوا إليها، وعدوها سجنا لا جنة، فزهدوا فيها حقيقة الزهد. ممكن يجي في ذهنك تقول طب كيف عثمان، هل كان عثمان رضي الله عنه زاهدا في الدنيا؟ مستوى ايه ده؟ لا يمر يوم على عثمان الا ويأكل اللحم، لا يمكن، لا يستطيع يمر يوم غير اكل لحم. وحذيفة رضي الله عنه راح عنده واكل لحم، قال ما شاء الله لا قوة الا. عثمان رضي الله عنه يستمتع بالدنيا في يد، لكن لو هو حريص على الدنيا كان لما حوصر يتنازل عن الحكم وعنده المليارات يتمتع به. ما هو اغنى صحابي، اغنى صحابي صب الدهب صب، هل هو فعل ذلك وكان يعلم انه مقتول؟ ولو رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وتفطر عندنا الليلة، شد سراويله، فتح الابواب، جلس يقرأ في المصحف ميت، مع انه من اغنى، او هو اغنى صحابي على الاطلاق. اذا الدنيا عنده ولا شيء، ولا يمكن يكون حريصا عليه. وكان سعيدا ان سيلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويفطر، قال له تفطر معنا الليلة، الليلة الليلة، يقتل عثمان عند الظهر، المغرب يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه جميعا. فهم حتى الأغنياء منهم لم يكونوا متعلقين بالدنيا وينظرون إليها. وعبد الرحمن بن عوف ينظر، وعنده لما قال دلني على السوق، وتاجر وغلب اليهود في أسواق التجارة، وصار عنده أموال، وصار عنده سبائك ذهب تكسر بالفؤوس، ينظر إليها ولا يبالي. وعند الإفطار لابد يصر للمساكين يأتون يفطرون معه، وكذلك ابن عمر، ولا من أغنياء الصحابة، لابد من المساكين يأتون. وأنس رضي الله عنه من أغنى أغنياء الصحابة أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالغنى وطول العمر وكثرة المال، بالغنى وطول العمر وكثرة الولد، فعاش لغاية ما أتم 103 سنة أنس لما يتم 20. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول عمر صار 103 سنة، دعا له بكثرة المال، صار عنده بساتين الوحيدة في العالم اللي تنتج مرتين، في نخل في الدنيا ينتج مرتين في السنة، نخل أنس ينتج مرتين في السنة، غنى رهيب جدا، ويتصدق على المساكين. ولما كبرت سنه لم يعد يستطيع الصيام، يبقى عليه كل يوم يطعم مسكين، يجيب مجموعة من المساكين ويطعمهم ما لذ وطاء رضي الله عنه. وعنده أولاد يكاد ينسى أسمائهم، 120 ولد. فالدنيا موجودة عند أنس وغير متعلق بها رضي الله عنه، غير متعلق بها. فلو هم الدنيا عندهم كانوا يستعملوها في إيديهم وليست في قلوبهم. قال فزهدوا فيها حقيقة الزهد، ولو أرادوها لنالوا منها كل محبوب. لو النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا ولوصلوا منها إلى كل مرغوب، فقد عرضت عليه مفاتيح كنوزها فردها، وفاضت على أصحابه فارت الأموال. عمر بن الخطاب يتعجب، داخل عليه سعد بن أبي وقاص والقوات بعد تحرير العراق وتخليص القضاء على دولة فرس، قضاء على أكبر دولة في العالم، هم أكبر دولتين من روم وفرس. عمر قضى على دولة فرس وكسر دولة الروم، كنوز جياله، وجالس يتعجب وينظر ايه بس، ايوان كسرى بحاله جاي، والسوارات كسرى، وكميات ذهب مهولة، ويتعجب من قومه الصحابة والتابعين، ايه الامانة، ما هذه الامانة، كل هذه الاموال الطائلة. وينادي على سراقة بن مالك يعطيه سواري كسرى، فلم لا هو التفت اليه الهية ولا الصحابة التفتوا الى هذه الاشياء ابدا. قال فاضت على اصحابه فآثروا بها ولم يبيعوا حظهم من الاخرة بها، وعلموا انها معبر وممر، لا دار مقام ومستقر، وأنها دار عبور لا دار سرور، وأنها سحابة صيف تنقشع عن قليل، وخيال طيف ما استتم الزيارة حتى أذن بالرحيل، مثل الخيالات تجري بسرعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا إنما أنا كراكب قال يعني قضى وقت القيلولة. تعرفوا القيلولة؟ متى القيلولة يا أخوان؟ القيلولة بعد صلاة الظهر. والقيلولة على فكرة القيلولة ناس كتيرة فاكرة القيلولة طبعا ده من العورات الثلاث مش كده؟ من بعد صلاة الظهر. القيلولة هم كانوا يقيلوا حوالي ربع ساعة بالكثير 10 دقائق، هي دي السنة. فمش انت فاكر بينام الظهر للعصر، ما انه لا بأس، لكن هي القيلولة شيء قليل جدا، بيكون هم اشتغلوا كل النهار من الفجر للظهر وبعدين صلوا الظهر اتغدى فبيستريح ربع ساعة فقط ويقوم. فقال قال يعني قضى القيلولة في ظل شجرة ثم راح وتركها. هذه الدنيا. وقال ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. لو وضعت صبعك في الماء يأخذ قدر إيه من البحر؟ ولا شيء. فهذه الدنيا. وقال سبحانه إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليه. مثل هذه الأيام هم الآن الناس مع القوة والتقدم يظنوا قادرون على الدنيا، سيطرة على العالم ولف الكرة الأرضية والمراكب الفضاء والسفن والطائرات، وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام اللي هي الجنة ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وذكر أيضا نفس الكلام في سورة الكهف واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح لأن الزرع في النهاية بتحول لحطب وقش. وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا ولكنها تزول، فالباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل. فتقارن ما بين المال والبنين وتقارن بين الباقيات الصالحات. وقال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هي دي الحياة. كمثل غيث مطر أعجب الكفار نباته، الكفار بمعنى الفلاحين، الكافر يعني الفلاح، أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما هذا الزرع وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. يعني يقول الآخرة إما عذاب شديد وإما مغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، خيل عن أدوات النقص، وتدخل فيها طبعا الطائرات والسيارات وغيره، والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وهذه أسباب الصراع، فالصراع في العالم كله مبني على الذهب والفضة وكل هذه الأشياء. قل أو نبئكم بخير من ذلكم، يبقى دي مسألة النظرين اهي، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. فالجنات اللي في الدنيا لازم تزول، لابد القطع المتجاورات والجنات الموجودة في العالم لابد تزول لازم، أما الجنات الأخرى لا زوال ولا تغيير نهائيا خالدين فيها وأزواج مطهرة ما فيش للنساء لا حيض ولا نفاس ولا غيره ورضوان من الله، وده أعظم شيء، والله بصير بالعباد. وقال وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة، يعني بالمقارنة بالآخرة، كلمة في هنا يعني بالمقارنة بالآخرة، إلا متاع. وتوعد الله سبحانه أعظم الوعيد لمن رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها وغفل عن آياته ولم يرجو لقاءه، فقال إن الذين لا يرجون لقاءنا، ما معناه إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، الذين ينكرون البعث، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. قلنا دي مسألة عقلية. شوف أي حد غني جدا له جاه ووجاه وعظم وسلطان ثم بقي أبدا، كان يضرب الملك فاروق المثل، مفيش، ما خلاص خلص كله كله مضى واللي موجود سيمضي وغير سيمضي. قال فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لما قال يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، والنفور في سبيل ليس فقط القتال ولكن العلم والتعلم والطاعة، استقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله. لن تجد شخصا ثقيل عن الطاعة وثقيل عن المسجد إلا متعلق بالدنيا. ولذا خلي كده ماتش كده يعني حاسم دوري بين الأهلي والزمالك وشوف المساجد، اتفرج على المساجد وغيرها. وكل اللي بيتأخر عن الطاعات هو في شهوة هي اللي أبقت، فقط ما في إلا تعلق بالدنيا والذي يبقى. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. كل اللي تمتعوا ماتوا ولا شيء. ويوم يحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار أو من النهار. وفعلا دي الحقيقة، وده عمرك الآن واضح. أي واحد فيكم ينظر في عمره حيلاقيه كأنه ساعة، كله امسك منه شيء. إيه اللي انت ماسكه منه من عمرك اللي فات ده كله؟ ولا شيء. إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وقال كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من النهار. بلاغ من الله، بيان. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون في الآخرة؟ الفاسقون بمعنى الكافرين. وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى. يعني علم موعد الساعة لا يعلمه إلا الله، لا الرسول يعلمه صلى الله عليه وسلم ولا جبريل ولا غيره. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحى. وانت بتجرب هذا الكلام احيانا يكون مثلا نمت 5-6 ساعات متواصلة ثم تقوم، فاكر الله. ولو واحد حصل له إغماء وجلس مغمى عليه 2-3-4 جربنا تقوم؟ أنا فيه. أنت فين يا عم؟ هو أنا فين صحيح؟ يقول لك أنا فيه. وانت شفته الكلام ده؟ لا إله إلا الله. قال ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. يقسموا فعلا، والله ما جلسنا إلا ساعة. وقوله كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. والله ما كنا بنعد، اسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وقال يوم ينفخ في الصور، يعني ينفخ إسرافيل في الصور، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم. يتكلم كل واحد يوم إن لبثتم إلا 10، واضح أننا قعدنا 10 أيام، العمر اللي عشناه كله 10 أيام. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما والله المستعان وعليه التكلان. يبقى الكلام هنا كان على النظرين، والنظرين لا تنزل. إياك عيش طول عمرك في النظرين، تستريح دنيا وآخرة. بارك الله فيك. بارك الله فيك. عذاب؟ هو لو واحد انت عملت جبت واحد تضرب فيه 10 أيام وبعدين استريح بيفتكر 10 أيام الضرب؟ لا لا، بتكلم على الدنيا. ما انا بتكلم على الدنيا. لو واحد قعد في اوضه العمليات 7 ساعات بيفتكر 7 ساعات؟ طيب هي نفس الكلام. واما المنعم في قبره، هو كل الفتره اللي هياخديها مثلا 2000-3000-4000 سنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي بقى له 1400 سنه في القبر، 1430 سنه في القبر صلى الله عليه وسلم. ينعم في قبره ولا لا؟ يقوم ما لبث الا ساعه. هتفتكر ايه؟ لا، المتاع بيمر والعذاب بيمر، اما متاع الاخره لا يمر. المتعه دائمه موجوده، الاحساس بها دائم، يعني الطعم مثلا موجود على طول. انت الان لو وضعت في فمك بعض العسل تحس بطعمه حلو صح؟ ثم يزول. في الجنه لا، مفيش حاجه اسمها ثم يزول. لا متعه تزول ابدا، كل المتعه لا تزول. شيء عجيب الاخره. كيف الناس يبيعوها بالدنيا؟ الله اعلم.